الخامسة عصرا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. الرئيس الإيراني يؤكد أن مواقف طهران ومسقط متناسقة في العديد من القضايا. تشيع حاشد لجثمان العقيد في حرس الثورة الإسلامية الشهيد حسن صياد خدائي في طهران. استشهاد 12 مدنيا في هجوم لتنظيم داعش في كركوك وديالا بالعراق. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أن الجمهورية الإسلامية تشاطر سلطنة عمان في الكثير من المواقف الخاصة بعدة ملفات. رئيسي ولدى عودته من مسقط اعتبر عمق العلاقات الثنائية بين إيران وعمان عاملا يساهم بتعزيز التعاون الإقليمي، مشيرا إلى الاجتماعات التي عقدها التجار والناشطون من الطرفين لدراسة مشاكل نقل المال والقضايا المصرفية. وشدد رئيسي على أهمية تأسيس مكتب تجاري إيراني في السلطنة لتذليل العقبات التي قد تواجه الجانبين، موضحا أن هذا المشروع سيتم تدشينه في المستقبل القريب. هذا وقد وقع الرئيس الإيراني مع سلطان عمان هيثم بن طارق آل سعيد 8 مذكرات تفاهم و4 برامج تعاون خلال زيارته للعاصمة مسقط. شهدت العاصمة الإيرانية تشيعا حاشدا لجثمان العقيد في حرس الثورة الإسلامية الشهيد حسن صياد خدائي الذي تم اغتياله أول أمس الأحد بنيران مسلحين كانوا على متن دراجة نارية قرب بيته في طهران. هذا واعتبر رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف الإسراع في الكشف ومعاقبة المنفذين والآمرين بعملية اغتيال العقيد خدائي مطلب كل أبناء الشعب الإيراني، مؤكدا أن الأجهزة المعنية ستتخذ الإجراءات اللازمة بهذا الصدد. وقال قليباف إن عملية الاغتيال هذه أظهرت مرة أخرى عمق غضب الأعداء تجاه حرس الثورة الذي يوفر الأمن لهذا البلد بإخلاص. أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة أن عدم مبالاة المجتمع الدولي بالعدوان المتكرر للاحتلال الإسرائيلي على سوريا جعل قادة هذا الكيان أكثر همجية. ولفت خطيب زاد إلى الإسناد الذي قدمه سلاح الجو الصهيوني في السنوات الأخيرة لعصابات الإرهاب عبر قصف المناطق المحررة من قبل الجيش السوري، مطالبا باتخاذ إجراءات دولية حاسمة ضد هذا العدوان وعلى كافة الصعد. وشدد خطيب زاد على أن طهران في الوقت الذي تدين هذه الأعمال العدوانية من قبل الكيان الصهيوني تؤكد ضرورة الرد المناسب والحاسم على هذه الاعتداءات سواء في الميدان أو في المحافل الدولية. استشهد 12 مدنيا وأصيب آخرون جراء هجومين منفصلين لعصابات داعش الإرهابية في محافظتي كركوك وديالا بالعراق. وأعلنت خلية الإعلام الأمني أن الإرهابيين فتحوا نيران أسلحتهم على مزارعين بقرية سامي العاصي بكركوك ما تسبب بسقوط ضحايا وحرق أراض زراعية. كما أشارت خلية الإعلام الأمني إلى استهداف دواعش مناطق سكنية في ديالا بقذائف الهاون. إلى ذلك نفذت وحدات من الحشد الشعبي في كركوك بالتعاون مع الشرطة الاتحادية العراقية حملات لتعقب المنفذين ما أدى إلى محاصرة مجموعة إرهابية وقتل عناصرها. أعلنت وزارة الدفاع الروسية استهداف قواتها أكثر من 80 تجمعا للمعدات والجيش الأوكراني بالصواريخ وقذائف المدفعية، ما أسفر عن مقتل العشرات من القوميين الأوكرانيين. المتحدث باسم الوزارة إيغور كوناشينكوف أكد قصف عدة مراكز للقيادة، مشيرا إلى إسقاط الدفاعات الروسية 5 طائرات مسيرة كانت تحاول شن هجوم في سماء جمهورية دونيتسك. من جهة أخرى، أفادت وكالة نوفوستيا الروسية بأن القوات الأوكرانية وأثناء انسحابها من المراكز السكنية في دونباس تقوم بتفخيخ وتلغيم السكك الحديدية والطرق المجاورة لها، وذلك بهدف منع أو إعاقة تقدم قوات جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين. إلى ذلك، أعلنت ألمانيا أنه من المرجح أن يوافق الاتحاد الأوروبي على حظر واردات النفط الروسي، وذلك في غضون أيام. للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
تتواصل العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا، ويتواصل معها الضغط الاقتصادي الأوروبي على موسكو. فقد أعلنت ألمانيا أن من المرجح أن يوافق الاتحاد الأوروبي على حظر واردات النفط الروسي في غضون أيام. وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك الذي أعلن هذا الموقف أشار إلى أن المفوضية الأوروبية والولايات المتحدة تعملان بالتوازي على اقتراح للحد من أسعار النفط العالمية، معتبرا الحظر المتوقع إجراء استثنائيا، وعلى خلفية هذه الإجراءات المتزايدة الرامية لعزل روسيا بسبب حربها في أوكرانيا. في المقابل، أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن بلاده ستركز على تطوير العلاقات مع الصين بشكل أسرع مع قطع العلاقات الاقتصادية مع الولايات المتحدة وأوروبا، واصفا الموقف الغربي بأنه تبن لموقف الدكتاتور في إشارة إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن. وأضاف أن موسكو ستدرس عروض استئناف العلاقات مع الغرب وتفكر فيما إذا كان ذلك ضروريا، غير أن الموقف الأوروبي يصطدم باعتراضات داخلية حيث تمسكت المجر بمطالبها بالحصول على استثمارات في مجال الطاقة قبل أن توافق على الحظر الأوروبي على روسيا. فلذلك يضغط الاتحاد الأوروبي على بودابست من أجل الموافقة، وذلك عبر تقديم ما يصل إلى 2 مليار يورو لدول في وسط وشرق أوروبا تفتقر إلى إمدادات غير روسية. وتعتبر صادرات الطاقة الروسية المصدر الأساس للطاقة في العديد من دول الاتحاد الأوروبي، وأعلنت روسيا أنه لن تبيع الغاز إلا بالعملة الروسية الروبل لغير الأصدقاء، وهي قطعت إمدادات الغاز عن فنلندا بعد أن رفضت الدفع بالروبل.
هدم جيش الاحتلال الصهيوني مسجدا في منطقة قلقيلية بالضفة الغربية المحتلة، وذلك بذريعة البناء دون ترخيص، فيما تصدى مقاومون فلسطينيون لاقتحام قوات الاحتلال أطراف مخيم جنين ومحاصرة أحد المنازل الفلسطينية. وأصيب شاب خلال الاشتباكات المسلحة المندلعة بين مقاومين وقوات الاحتلال بعد اقتحام حي قرب مخيم جنين بعد أن سمع صوت إطلاق نار كثيف في هذه المنطقة. كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلية فجر اليوم بلدة جبع جنوب جنين ونصبت حاجزا عسكريا على مدخلها، ونصبت القناصة على أسطح المنازل، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع الشبان الفلسطينيين. مستمعينا الكرام، بهذا الخبر وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء من إذاعة طهران. يمكنكم أن تزوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أسعد الله مساءكم وأنعم عليكم بوافر الصحة والعافية. أدعوكم للاستماع لأوقات مواد برامجنا لهذه الفترة المسائية. أتمنى لكم متابعة طيبة. نقدم لأحبائنا الصغار حديقة الأطفال عند 5:13، وبعد ذلك تستمعون إلى الكتاب الصوتي عند 5:44، وعند 6 تماما قسم الأخبار يقدم إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير على مدى 10 دقائق. آفاق إنسانية في الشعر العربي تستمعون إليها عند 6:10، وبعد ذلك نقدم إليكم تعليم التجويد عند 6:31، وعند 6:48 تستمعون إلى دواوين الولاء. نشرة خبرية مجددة مع مجموعة من التقارير تقدم إليكم عند 7 تماما وعلى مدى ربع ساعة، وبعد ذلك تستمعون إلى إعادة لبرنامج المنتدى الإذاعي عند 7:15، ومن ثم نقدم إليكم نشرة خبرية جديدة مفصلة مع مجموعة من التقارير عند 8 تماما وعلى مدى 10 دقائق. أذان المغرب يرفع على مسامعكم عند 8:30، ومن ثم نقدم إليكم من سيرة الصالحين عند 8:35. من فكر الإمام الخميني يقدم إليكم عند 8:49، وعند 9 تماما تستمعون إلى نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير على مدى 10 دقائق. شكرا لطيب المتابعة، إلى اللقاء.
الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها الأصدقاء أينما كنتم.
السلام عليكم يا أصدقائنا، أهلا بكم.
أهلا ومرحبا بكم، نستقبلكم
ونرحب بكم
أجمل ترحيب
في برنامجكم المحبب،
برنامج
حديقة الأطفال.
الأطفال يا أصدقاء يأتيكم عادة من إذاعة طهران،
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إذن يا أحبائنا
نبدأ جولتنا معكم
وفقرات البرنامج المنوع.
قصة اليوم،
حكايات،
هل تعلم،
مشاركتكم الصوتية،
طرائف
وغيرها.
أحبائي
أحبائنا أصدقائنا، اليوم سوف نقول لكم كلاما ينفعكم ويفيدكم.
الكلام يا أصدقاء هو أن كل إنسان يستطيع أن يعمل وينتج ويستطيع أن يفعل كل شيء،
بشرط أن يثابر ويجتهد وأن يكون ملتزما بما يفيده وينفعه.
بالتأكيد يا أصدقاء، لكن البعض من الأطفال مثلا ينسى أنه عليه أن يدرس ويجتهد ويساعد في أعمال المنزل،
وذلك بسبب أن الشيطان بسهولة يخدعه، يصور له أن اللعب واللهو شيئان مهمان.
الحلوين، فقرتنا مع قصة اليوم ستكون عن الأوقات المحددة والمخصصة للعب واللهو.
فأحيانا نجد بعض الأصدقاء يذهبون إلى اللعب متى ما شاءوا ويلعبون خارج البيت متى ما رغبوا.
نعم يا أصدقاء، هذا خطأ طبعا. تعالوا معنا لنستمع إلى قصتنا لهذا اليوم لنرى كيف ستكون الأوقات المحددة والمخصصة للعب واللهو.
أحبائنا أصدقائنا، عندما تبدأ أيام المدرسة يبدأ الطفل أيضاً بالانشغال بالمدرسة ويصبح بحاجة إلى تنظيم أوقاته وواجباته، فهو مشغول في المدرسة بمتابعة الدروس، وفي البيت لما يعود يكون مشغولاً باستذكار ما قاله المعلم.
نعم يا أحبائنا، عندما يتبقى له بعض الوقت نراه قد خصص جزءا منه لمشاهدة التلفزيون وجزءا منه لممارسة رياضته المحببة أو اللعب واللهو مع أصدقائه في سنه، لكن بعض الأطفال لا يعرفون كيف ينظمون أوقاتهم بين اللعب والدراسة فيقعون في ماذا يا أصدقائنا؟ يقعون في المشكلة.
رياض تلميذ في المدرسة في الصف الثاني الابتدائي، في يوم عاد إلى البيت ونادى أمه.
أمي يا أمي، السلام عليك.
وعليك السلام يا بني.
أمي، نعم؟ قالت المعلمة لتأتي أمك غدا.
وماذا تريد المعلمة منها؟
لا أدري يا ماما، لا أدري.
حسنا يا رياض، غدا سوف أذهب إلى المدرسة لأعرف ماذا تريد المعلمة.
أنا جائع جدا يا أمي، أريد أن أتناول الطعام.
اذهب إلى غرفتك وغير ملابسك. طيب. واغسل يديك حتى أجهز الطعام.
طيب.
بسرعة يا بني.
حسنا يا أمي.
السلام عليكم يا أمي ويا رياض.
وعليك السلام
يا شيماء.
ماما، متى يحين تناول الطعام؟
5 دقائق فقط.
حسنا، سوف أذهب لكي أغسل يدي.
هيا بسرعة.
رياض.
نعم يا سعيد.
هل رأيت لعبتي الجديدة؟
نعم، أنا ألعب بها الآن.
قلت لك هذه لعبتي فلا تلمسها.
دقيقة واحدة وسوف أعيدها لك يا سعيد.
هاتها بسرعة، لا تحاول أن تقترب من ألعابي يا رياض. قلت فأنت أيضا تمتلك ألعابا كثيرة.
هيا يا أولاد، هيا. أين أنت يا رياض؟
أمي، أنا جائعة كثيرا ولا أستطيع أن أصبر.
لحظة يا ابنتي، يجب أن يأتي رياض أيضا وكذلك سعيد.
ولكنهما منشغلان في الألعاب الإلكترونية.
ماذا؟ كم مرة قلت لهما ممنوع اللعب، إلا بعد إكمال الواجبات المدرسية.
نعم، ولكن أنا لقد شاهدتهما الآن في الغرفة وهما يلعبان.
رياض، سعيد.
نعم يا ماما.
هيا هيا بسرعة يا أولاد، تعالا لنتناول الطعام. هيا.
حاضر يا ماما، دقائق وسوف آتي.
بسرعة.
تعال يا سعيد لنكمل هذه الجولة الأخيرة.
لا لا، أعطيني لعبتي الآن، أريد الذهاب لتناول الطعام. نعم هيا أعطيني.
أحبتنا، وهكذا منذ أن عاد رياض من المدرسة لم يترك اللعب أبداً، حتى أنه نسي أن يتناول الطعام إلا بعد أن أصرت عليه والدته. استمر حتى الليل يلعب ويلعب 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 دون أن تعلم أمه بذلك.
وفي اليوم التالي ذهبت الأم إلى المعلمة، وهناك في المدرسة أعرفت الأم أن رياضاً ابنها أصبح طالباً فاشلاً في الدراسة، لا يحضر دروسه ولا يعرف كيف يحل المسائل الرياضية ولا يعرف كيف يجيب عن أسئلة المعلمة.
وعندما سألت عن سعيد فهو أيضاً يعاني من نفس المشكلة. دهشت الأم كثيراً وتعجبت، ولما عادت إلى البيت قررت الأم.
ماذا تفعلين يا أمي؟
سوف أخفي كل ألعاب أخيك رياض وأخيك سعيد أيضا، وأريد منك بأن لا تخبريهم.
لماذا يا أمي؟
لأنهما أصبحا كسولين في المدرسة، درجاتهما انخفضت كثيرا يا شيماء.
نعم هذا صحيح، أنا منذ فترة بدأت أنتبه إلى سعيد وإلى رياض، لم يعودان يقرآن دروسهما ولا يحلان واجباتهما البيتية.
هيا يا شيماء لنخفي ألعابهما قبل أن يعودا من المدرسة. هيا بسرعة.
حسنا يا أمي.
يجب
حسنا.
منذ اليوم أن يتعود رياض وسعيد على القراءة حال عودتهما من المدرسة.
هذا صحيح.
بسرعة بسرعة يا شيماء.
نعم نعم.
أكملت الأم إخفاء الألعاب الخاصة برياض والخاصة بسعيد، ولما عاد الأخوان دخلا الغرفة كالعادة لممارسة اللعب، لكنهما لم يكونا يعلمان ما قامت به الأم في غيابهما.
أمي.
يا أمي.
يا ماما.
يا أولادي ماذا بكما؟
من أخذ ألعابي؟ حتما إنه سعيد.
أنا لم أخذ ألعابك، لأن ألعابي أنا أيضا غير موجودة يا رياض.
ماذا؟
نعم.
يا ماما.
نعم.
نعم يا أولاد.
من أخذ ألعابي؟ أريد أن ألعب بها.
اسمعاني جيدا يا أولادي.
نعم يا ماما.
اليوم صباحا ذهبت إلى المدرسة وتكلمت مع المعلمة.
صحيح.
نعم.
تكلمت مع الست وفاء.
نعم يا رياض.
وتكلمت مع الست زهراء.
نعم يا سعيد.
وماذا أرادت منك المعلمة يا ماما؟
اسمعني جيدا يا رياض.
نعم.
وأنت أيضا يا سعيد.
نعم يا ماما.
لقد عرفت من المعلمة أن درجاتكما في الامتحانات منخفضة جدا. وعرفت أيضا أنكما لا تشاركان في حل المسائل الرياضية في الصف،
يا إلهي،
وأنكما تلعبان في ألعابكما حتى في المدرسة.
المعلمة
قالت لك هذا؟
نعم، والسبب يعود طبعا لانشغالكما في اللعب واللهو كثيرا، وهذا خطأ جدا يا أولاد. يجب أن تتعلم من شيماء أختكما.
وماذا تفعل شيماها؟ هي أيضا تلعب في ألعابها في غرفتها يا ماما.
لا يا سعيد، هي تلعب في ألعابها حين تنتهي من قراءة الدروس وحل الواجبات المدرسية.
هذا صحيح.
نعم، يجب أن تعلم منذ اليوم أن قراءة الدروس وتحضير الواجبات أهم شيء بالنسبة إليكما.
هذا صحيح.
مفهوم؟
ولكن يا أمي، أنا أحب ألعابي كثيرا.
وأنا كذلك.
لا يا رياض، يجب أن تتعلم منذ اليوم أن لكل شيء وقتا محددا ووقتا مخصصا.
كيف يا أمي كيف؟
قراءة الدروس وتحضير الواجبات تكون بالدرجة الأولى، مفهوم يا سعيد؟
نعم، هذا صحيح.
بعد ذلك من حقك أن تشاهد التلفزيون أو أن تلعب بألعابك.
وإذا التجأنا إلى القراءة ونجحنا في الدروس، ماذا نفعل؟
حينما سوف أعيد إليكما ألعابكما الكمبيوترية، وربما سوف أشتري لكما ألعابا أخرى جديدة. نعم،
أعدك يا ماما، منذ الآن سوف أبدأ بقراءة دروسي أولا.
أحسنت يا رياض.
الآن سوف أحل واجباتي البيتية قبل كل شيء.
رائع.
وأنا أعدكما أن تحصل على ألعابكما لو فعلا نجحتما في الامتحانات.
شكرا يا ماما.
أنا الطالب عليه مسؤولية كبيرة ومهمة جدا، هي القراءة وتحضير الدروس بالدرجة الأولى،
ولا يجوز أن يلعب ويلهو فقط بدون أن يفتح كتابا أو دفترا. واعلموا يا أصدقائنا أن للقراءة وقتا، وللعب وقتا، ولمشاهدة التلفاز وقتا أيضا. يا أصدقائنا أن تكونوا قد تعلمتم من قصة اليوم والتي قدمناها لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران أشياء ربما تنفعكم في حياتكم.
والآن يا أصدقاء، حان موعد ماذا؟ ها؟
حان موعد نشيد هذه الحلقة.
أها، إذن هيا بنا لنستمع إلى أنشودتنا الجميلة.
هيا بنا.
عن النور بمطشعه يجيء الوحي ينهاه، عن النوم بمطشعه يجيء الوحي ينهاه، ويخبره بأن الله ناصره ومأواه، ويخبره بأن الله ناصره ومأواه، فيطلب من عليا أن يبيت مكانه ليلا ليخدع من سفاهتهم أرادت للهدى قتلا، فيطلب من عليا أن يبيت مكانه ليلا ليخدع من سفاهتهم أرادت للهدى قتلا، وإذ مكروا فمكر الله يحمي حامي الدين، وإذ مكروا فمكر الله يحمي حامي الدين. عن النوم بمطشعه يجيء الوحي ينهاه عن النوم بمضجعه، يجيء الوحي ينهاه ويخبره بأن الله ناصره ومأواه، ويخبره بأن الله ناصره ومأواه، وبات الله يحرسه ويرعاه ويحميه، يضلل أعين الكفر ورب العرش يأويه، وبات الله يحرسه ويرعاه ويحميه، يضلل أعين الكفر ورب العرش يأويه، وإذ مكروا فمكر الله يحمي حامي الدين، وإذ مكروا فمكر الله يحمي حامي الدين. عن النوم بمضجعه يجيء الوحي ينهاه، عن النوم بمضجعه يجيء الوحي ينهاه، ويخبره بأن الله ناصره ومأواه، ويخبره بأن الله ناصره ومأواه، لرد ودائع كانت لدى من كان مأمونا، يبيت معرضا للموت كي بالحق يحيينا، لرد ودائع كانت لدى من كان مأمونا، يبيت معرضا للموت كي بالحق يحيينا، علي نعم من ضحى لحب الله والدين، علي نعم من ضحى لحب الله والدين. عن النوم بمضجعه يجيء الوحي ينهاه، عن النوم بمضجعه يجيء الوحي ينهاه، ويخبره بأن الله ناصره ومأواه، ويخبره بأن الله ناصره ومأواه.
أصدقائنا الحلوين، العمل وأداء الواجبات من صفات المسلم المؤمن، المسلم الذي يعتمد في كل خطوة يخطوها على الله سبحانه وتعالى ويتوكل عليه.
فالذي يترك واجباته الأصلية وينشغل بأعمال تشغله عن عمله الأصلي فهو إنسان قد استطاع الشيطان أن يخدعه. أيها الأصدقاء إلى مشاركة جميلة من مشاركاتكم الصوتية.
رجعت من المدرسة إلى البيت، أنزئ الثياب المدرسة وأعلقهم في الثلاجة، وأغسل يدي ووجهي، وبعد ذلك أصلي صلاة الظهر والعصر، ومن بعد ذلك أتقدّه غداء الذي طبخته أم الحنونة، وبعد ذلك أراجع إلى دروس المدرسة وأقرأهم جدا جدا. لما تعلمتهم جيد أتركه، ثم أبدأ اللعب مع أختي الصغيرة، وبعد ذلك أنا وأختي الصغيرة نلعب مع الموبايل بمدة نصف ساعة، لأنه مضر لسلامة العيون والذهن، وأنا أحكي مع أمي وأبي ونضحك مع بعض. من بعد ذلك أحضر دروس البكرة، وفي الساعة 9 من الليل أنام في مكاني حتى أقعد الصبح من وقت، وأنا جيدا نشيطة. أنا دنيا صبوحي من إيران.
الحلوين، أحبابنا الأعزاء، الطالب في المدرسة عليه أن يقرأ دروسه ويحضر واجباته، أما الذي ينشغل باللعب واللهو فهو إنسان قد استطاع الشيطان أن يخدعه ويبعده عن أداء عمله أو أداء واجباته أو أداء صلاته وعباداته.
لذلك علينا يا أصدقائنا أن نكون حذرين من خداع الشيطان، لأننا مؤمنون ونستطيع أن نصد الشيطان عن أعماله السيئة.
الآن وصلنا إلى فقرة جميلة جدا، ألا وهي؟
وأنا أحبها يا جنان كثيرا، ومتأكدة أن أصدقائنا أيضا يحبون هذه الفقرة، وهي فقرة طرائف.
نعم يا أصدقاء، طرائف.
سألت مضيفة الطيران أحد المسافرين وقالت له: هل تحب أن أنزل لك عشاء كامل؟ رد عليها المسافر وقال: وهل كامل رفض العشاء؟
قال رجل لصاحبه: ما رأيك أن تأخذ إجازة شهر كامل وأنا أخذ شهرا كاملا، فيكون شهران نسافر بهما إلى أوروبا.
أحبانا الحلوين، أوصانا الله في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، صدق الله العلي العظيم.
إذن يا أصدقائنا، العمل عبادة من العبادات، ومن لا يعمل بوظيفته فهو إنسان كسول.
أها، إلا المريض أو المسكين أو المعوق الذين ليسوا بقادرين على أداء واجباتهم المفروضة عليهم. أصدقاء، فتستمعون إلى فقرتكم المحببة، وهي هل تعلم؟
نعم، نستمع معا إلى هذه الفقرة التي تنفعنا كثيرا، وهي هل تعلم؟ هل تعلمون يا أصدقائنا أن الكلب لديه 1700 حاسة تذوق على لسانه فقط؟
هل تعلمون يا أحبائنا أن قلب الحوت ينبض 9 مرات خلال الدقيقة الواحدة؟
وهل تعلمون أن عدد النمل يفوق عدد البشر في العالم؟
أصدقائنا الحلوين، أصدقائنا الشطار، وصلنا الآن إلى آخر فقرات البرنامج، إلى فقرة حكاية. بلغ عن الحلوين لا يحلى الكلام إلا بذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كانت هناك مجموعة من الأطفال يلعبون ويمرحون دائما في الطرقات وسط السيارات، ويتركون الحدائق بجمالها البديع وروعة تنظيمها والأمان الموجود بها، حيث الأماكن المخصصة للألعاب والأماكن المخصصة للراحة والتنزه بعيدا عن الأضرار التي من الممكن أن يتعرض لها الأطفال من السيارات السريعة، من التلوث، من الضوضاء وغير ذلك من الأشياء المضرة. لكن هؤلاء الأطفال كانوا لا يعلمون هذا الشيء ومستمرين في اللعب في الطرقات.
وفي يوم من الأيام أثناء قيام الأطفال باللعب في وسط الطرقات المزدحمة ودون وعي من الأطفال، اندفع أحد الأطفال وراء الكرة الخاصة به، وتسبب ذلك في أن صدمته السيارة التي كانت قادمة سريعا دون أن ترى الطفل المندفع بطريقة مفاجئة، وتسبب ذلك للطفل في الكثير من الإصابات له، واضطر للانتقال إلى المستشفى والمكوث الطويل في المنزل والحزن الكبير للأطفال والقلق من مشاهدتهم للحادث ومعاناتهم من الكوابيس بعد ذلك.
نعم يا أصدقائنا، بعد إصابة الطفل ومكوثه في المنزل ذهب إليه أصدقاؤه لرؤيته، وأثناء وجود الأطفال شعروا بالحزن الشديد لرؤية صديقهم في الفراش غير قادر على الحركة واللعب وغير قادر على التحدث. جاء إليهم أحد الأشخاص الأكبر في السن وجلس ليدير الحديث معهم عن الخطأ الذي دفع بهم إلى هذا الحال، فأخذ يتحدث إليهم عن المخاطر المتعلقة باللعب في الشارع والأضرار، وأشار في حديثه إلى وجود أماكن مخصصة للعب وتنمية النشاطات المختلفة والاستفادة من الأوقات. أحبائنا أصدقائنا الحلوين، نرجو أن تكونوا قد قضيتم معنا وقتا طيبا وممتعا ونافعا إن شاء الله.
من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامج حديقة الأطفال.
إلى اللقاء يا أصدقاء.
إلى اللقاء يا أصدقاء.
إلى اللقاء.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية.
إنسان بعمر 250 سنة.
نسخة صوتية لكتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله الوارف في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام.
مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام.
أهداف ثورة الإمام الحسين عليه السلام. لو دققنا النظر في هذه الحادثة لعله يمكن القول إن الإنسان يستطيع أن يعد أكثر من 100 درس مهم في هذا التحرك الذي قام به الإمام أبو عبد الله الحسين عليه السلام في بضعة أشهر، من اليوم الذي خرج فيه من المدينة نحو مكة وإلى اليوم الذي شرب فيه كأس شهادة العذب في كربلاء. ويمكن القول آلاف الدروس، حيث تعتبر كل إشارة من ذلك الإمام العظيم درسا. لكن عندما نقول أكثر من 100 درس، نعني بذلك أنه لو أردنا أن ندقق في هذه الأعمال لأمكننا استقصاء 100 عنوان وفصل، وكل فصل يعتبر درسا لأمة وتاريخ وبلد ولتربية النفس وإدارة المجتمع وللتقرب إلى الله. هكذا هو الحسين بن علي، أرواحنا فداه وفداء اسمه وذكره، كالشمس الساطعة بين القديسين، أي إن كان الأنبياء والأئمة والشهداء والصالحون كالأقمار والأنجم، فالحسين عليه السلام كالشمس الطالعة بينهم، كل ذلك لأجل هذه الأمور. وإلى جانب 100 درس، هناك درس رئيس في هذا التحرك والنهضة التي قام بها الإمام الحسين عليه السلام، سأسعى لتوضيحه لكم. وتكون كل تلك الدروس بمنزلة الهوامش أمام هذا الذي هو بمنزلة النص الأصلي، وهو لماذا ثار الحسين عليه السلام. هذا هو الدرس: لماذا ثرت يا حسين رغم كونك شخصية لها احترامها في المدينة ومكة ولك شيعتك في اليمن؟ اذهب إلى مكان لا شأن لك فيه بيزيد ولا ليزيد شأن بك، تعيش وتعبد الله وتبلغ؟ هذا هو السؤال والدرس الرئيس، ولا نقول إن أحدا لم يشر إلى هذا الأمر من قبل، فقد حققوا وتحدثوا كثيرا في هذه القضية. وللإنصاف ما نود قوله اليوم، وهو برأينا استنتاج جامع ورؤية جديدة للقضية، هو أن بعض الناس يود أن يقول إن هدف ثورة أبي عبد الله الحسين عليه السلام هو إسقاط حكومة يزيد الفاسدة وإقامة حكومة بديلة. هذا القول شبه صحيح وليس بخطأ، لأنه لو كان القصد من هذا الكلام هو أن الحسين عليه السلام ثار لأجل إقامة حكومة، بحيث إنه لو رأى أنه لن يصل إلى نتيجة لقال لقد قمنا بما علينا فلنرجع، وهذا خطأ. فلو كان الهدف إقامة الحكومة فإنه يجوز للإنسان أن يمضي قدما ما دام هناك إمكانية، ولهذا عليه أن يرجع مع فقدانها. فلو قال قائل إن هدف الإمام من هذه الثورة هو إقامة الحكومة العلوية الحقة، فهذا غير صحيح، لأن مجموع التحرك لا يدل على ذلك. وبعض على العكس من ذلك قالوا ما الحكومة؟ إن الحسين عليه السلام كان يعلم بعدم تمكنه من إقامة الحكومة، إنه جاء لأجل أن يقتل ويستشهد. لقد شاع هذا الكلام على الألسن كثيرا لمدة من الزمن، وكان بعض يبين ذلك بعبارات شاعرية جميلة، حتى أنني رأيت بعض علمائنا الأجلاء قد قالوا ذلك أيضا. فالقول إن الإمام عليه السلام ثار لأجل أن يستشهد لأنه رأى أنه لا يمكنه عمل شيء بالبقاء فقال يجب أن أعمل شيئا بالشهادة، هذا الكلام ليس كلاما جديدا. وبالنسبة لهذا الكلام أيضا ليس لدينا في المصادر والأسانيد الإسلامية ما يجوز للإنسان إلقاء نفسه في القتل، ليس لدينا مثل هذا الشيء. إن الشهادة التي نعرفها في الشرع المقدس والآيات والروايات معناها أن يتحرك الإنسان ويستقبل الموت لأجل هدف مقدس واجب أو راجح، هذه هي الشهادة الإسلامية الصحيحة. أما أن يتحرك الإنسان لأجل أن يقتل، أو بحسب التعبير الشاعري أن يجعل دمه وسيلة لزلل الظالم وإيقاعه أرضا، فمثل هذه الأمور لا علاقة لها بواقعة بتلك العظمة. إذن هذا الأمر وإن كان فيه جانب من الحقيقة، لكن لم يكن هدف الحسين عليه السلام. وباختصار لا يمكننا القول إن الحسين عليه السلام ثار لأجل إقامة الحكومة، ولا القول إنه ثار لأجل أن يستشهد، بل يوجد شيء آخر في البين. أتصور أن القائلين إن الهدف هو الحكومة أو الهدف هو الشهادة قد خلطوا بين الهدف والنتيجة، فقد كان للإمام الحسين عليه السلام هدف آخر، والوصول إليه يتطلب طريقا وحركة تنتهي بإحدى النتيجتين، الحكومة أو الشهادة، وكان الإمام مستعدا لكلتا النتيجتين. فقد أعد مقدمات الحكم وكذلك مقدمات الشهادة ووطن نفسه على هذا وذاك، فإذا تحقق أي منهما كان صحيحا، لكن لم يكن أي منهما هدفا، بل كانا نتيجتين، وأما الهدف فهو شيء آخر.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، وهو نصوص ومحاضرات للإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، من إنتاج حوراء بلال.
فاستقم تلقى